الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب كثرة النساء. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب كثرة النساء، أي باب استحباب ذلك لمن قدر على العدل بينهن وإعفافهن. ووجه هذا قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وهو أمر يدل على أقل ما يدل عليه من الإباحة أو الاستحباب. يستدل على هذا لأن الجزم بالاستحباب ليس مجزوما به في ترجمته رحمه الله، لكن يمكن أن يفهم هذا الحكم من إراده لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي ساقه متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب النكاح. قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الفراء الصغير قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قاضي صنعاء أن ابن جريج وهو عبد الملك أخبرهم قال أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، أي بوادي سرف، وهي خالة ابن عباس، ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت أم الفضل. ووادي سرف بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب، وهو المسمى اليوم بالنوارية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها في هذا الوادي حينما تزوجها، وهي آخر امرأة تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة في عمرة القضاء، ولها حين تزوجها 20 سنة. خطبها له عمه العباس بن عبد المطلب، لأن أختها أم الفضل تحته. وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أبو رافع بينهم، هو الذي ساق الحديث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، وكان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى ميمون. وعلى هذا فتكون عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 2 سنة فحسب، وتوفي عنها صلوات الله وسلامه عليه وهي في 22 من عمرها، ثم عاشت بعده 50 سنة. وقدر الله عز وجل أن تحج في آخر عمرها، واحتضرت في مكة 61 من الهجرة وهي حاجة، فأحبت حينما جاء شعرت بدنو الموت أن تقبض في المكان الذي بنى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشدت من كان معها إلى أن تحمل إلى وادي سرف، ولها من العمر 81 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. رغبت في ذلك لأن يمن الخير لها حصل في ذلك الوادي فرغبته، وقبرها معروف على يسار المسافر من مكة إلى المدينة اليوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما حضرت جنازتها وحملت من مكة كان ابن أختها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاضرا، ومعه تلميذه عطاء بن أبي رباح، فحكى هذا الذي كان. فقال ابن عباس رضي الله عنه: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم ذكر الزوجية على القرابة على القرابة والرحم لشرفها، فكونها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أحب وأقرب إلى قلبه من كونها خالة، فلم يقل هذه خالتي فاعتنوا بها، وإنما ذكرهم بالزوجية الشريفة. قال: فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها، يعني أثناء السير، ولا تزلزلوها. وهذا قد يفهم منه أنها توفيت في مكة وحملت إلى هناك، فأرشد إلى هذا. قال: وارفقوا. ويستفاد منه كما ذكر الحافظ رحمه الله حرمة المؤمن بعد موته، وأنها لا زالت باقية كما كانت في الحياة. وقد جاء في الحديث: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. قال: أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال رضي الله تعالى عنه: فإنه كان، يعني وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع، يعني وهي إحداهن. وهذا الشاهد من إيراد الحديث كما ذكرنا، وهو أشرف من يتسى به، كما أرشد إلى هذا الباري سبحانه وتعالى في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومقصوده بالتسع من جمعهن ومات عنهن، وأما من جمعهن وهو حي، أو من تزوجهن وفارقهن، أو من خطبهن ولم يعقد عليهن، أو من عرضت نفسها عليه، فالعدد كثير. ومن أراد أن يقف على أسمائهن، أسماء من تزوجهن ودخل بهن من دون جمع، أو من جمعهن وهو حي وفارق بعضهن، أو من خطبهن ولم يعقد عليهن لعلة، أو عقد ولم يدخل ببعضهن، وكذلك الواهبات فإنهن عدد من الصحابيات وهبن أنفسهن له صلوات الله وسلامه عليه، فقبل منهن ورد، فالعدد كثير. وهذا معروف في السير، وجرد اسماءهن القرطبي رحمه الله أظنه في تفسير سورة الأحزاب. وأما التسع الذي أراد ابن عباس وهن الذين اجتمعن له وتوفي عنهن، وميمونة منهن، وأولهن بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها سودة بنت زمعة، ثم عائشة، ثم حفصة، ثم أم سلمة، ثم أم حبيبة، ثم جويرية بعد غزوة بني المصطلق، ثم صفية بعد خيبر، ثم ميمونة هذه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها عنهن جميعا وارضاهن، قال: كان يقسم لثمان، وممن كان يقسم لهن ميمونة، ولا يقسم لواحدة وهي سود. وهبت ليلتها لعائشة، وفيها نزل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فأحبت أن تبقى في ظل هذه الزوجية الشريفة وتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فوهبت نفسها لعائشة وأبقاها عليه الصلاة والسلام لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يرغب عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. قال: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أظنه من أفراد المصنف رحمه الله، وما تحققته قال حدثنا مسدد وهو بن سرهد قال حدثنا يزيد بن زريع وهو أبو معاوية البصري قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة ليشكري عن قتادة السدوسي عن أنس. وهذا الإسناد فيه عنعنة قتادة رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأجل هذا ساق الطريق التي بعده. قال أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه، وهذا من الكنايات اللطيفة التي يكنى بها عما لا يحسن التصريح به، فكنى عن الجماع والوطء بهذه اللفظة اللطيفة التي عبر عنها بالطواف، وهي لفظة يعني قرآنية كما في قوله تعالى: طوافون عليكم بعضكم على بعض. قال: في ليلة واحدة، كأن أنس رضي الله عنه كان يعظم ذلك، لأنه لا يتأتى من كل أحد أن يقع منه هذا وأن يجامع تسعا في ليلة واحدة، وهذا يشير إلى قوته صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد روي أنه أوتي قوة كم 40 رجلا. قال: وله تسع نسوة، يعني يومئذ عند موته، وإلا فكما تقدم العدد أكثر من ذلك. قال البخاري: وقال لي خليفة، وهو ابن خياط العصبري أحد شيوخه رحمه الله، لا على سبيل التحديث وإنما على سبيل مذاكرة العلم، قال له: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد، يعني ابن عروبة الذي ابن أبي عروبة الذي تقدم، عن قتادة أن أنسا حدثه. فإراده لهذه الطريق لما فيها من ماذا؟ من التصريح بالتحديث خلافا لرواية مسدد. فالبخاري رحمه الله حمل هذا الحديث عن شيخين، عن مسدد وفيه إسناده وقعت العنعنة، وعن خليفة بن خياط وفيها التصريح بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كذا وكذا، لا أنه أراد الرفع. والشاهد منه ذكر عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل ظاهر في كثرة النساء، لكن لا على وجه الوصول إلى هذا العدد، فإنه محرم، فإن الله عز وجل جعل الحد للمؤمنين غير الأنبياء والمرسلين الأربع. قال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. وأمر عليه الصلاة والسلام غيلان بن سلمة حينما أسلم وتحته 10، قال: اختر منهن 4 وفارق سائرهم. فيحرم بإجماع المعتبرين من أهل العلم الزيادة على الأربع في بعقد النكاح، ويحرم على العبد أن يزيد على اثنتين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قال: قلت لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
هذا الحديث أو الأثر من أفراد المصنف رحمه الله، قال فيه رضي الله عنا وعنكم عنه: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري المروزي قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح اليشكري عن رقبة بن مصقلة، هذا من تابعي عن طلحة وهو بن صرف اليامي عن سعيد بن جبير تابعي الجليل قال: قال لي ابن عباس، قال لي ابن عباس، قال لي: هل تزوجت؟ وهذا من حسن صحبة ابن عباس لطلابه، فراه شابا وحري بمثله أن يتزوج، فتفقد حالته، ولعله أراد رضي الله عنه وأرضاه أن يعينه. يقول الحافظ رحمه الله: زاد فيه أحمد ابن منيع في مسنده من طريق أخرى عن سعيد بن جبير قال لي ابن عباس: وذلك قبل أن يخرج وجهي. يعني هذا السؤال كان مبكرا، قال: قبل أن يخرج وجهي، أي قبل أن يلتحي، لا زال غمرا. هل تزوجت؟ قلت لا، وما أريد ذلك يومي هذا. قال: فتزوج. أمر إرشاد واستحباب، ثم أراد الإخبار العام أو الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يشير إلى استحباب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. في الجملة احتراز من عالم وفقيه في قوله هذه الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام خير الخلق جميعا، ولكنه احترز من وجد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو أكثر نساء من النبي صلى الله عليه وسلم. قد وجد في الأمم السابقة من هو أكثر كسليمان عليه السلام، فإنه صح الخبر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أقسم ليطوفن الليلة على 90، وفي رواية على 100، على 100 امرأة ترد كل واحد منهن مجاهدا يجاهد في سبيله. يبقى البحث الفقهي في دلالة هذا العدد من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو دليل على الأفضلية أو لا؟ لأنه وجد الأمم السابقة الفاضل وهو أقل نساء من المفروض، كإبراهيم عليه السلام فزوجاته أقل من سليمان ومن داود، وكموسى عليه السلام فكان له امرأة واحدة، وعيسى عليه السلام لم يتزوج، وكذلك يحيى. لكن نسمي هؤلاء الثلاثة إبراهيم وموسى وعيسى لأنهم من أولي العزم من الرسل، وهم خير من سليمان. وقد يوجد في الفساق وفي الظلمة المكثر من النساء، ربما تزوج إلى بالعشرات، لكنه لا يجمع، وبعض الظلمة قد يجمع أكثر من أربع. فمراد بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكثر تكون الأفضلية لمن أكثر وشابه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف في الإكثار مع الاقتداء به في حسن العشرة وفي العدل كما أمر الله عز وجل والصيانة وأداء الحقوق. فهنا يمكن أن يقال بالاستحباب، وأما الكثرة مع عدم ذلك فإنه قد يكره وقد يحرم إذا غلب على ظنه أنه يجور. فمن كان له امرأتان ومال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعني يأتي والعياذ بالله كأنه مشلول. يقول الحافظ رحمه الله: فإن في قوله رضي الله عنه أي ابن عباس: فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، قيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمان عليه السلام، فإنه كان أكثر نساء كما تقدم في ترجمته، وكذلك أبوه داود. قال حافظ: ووقع عند الطبراني من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء. قيل المعنى: خير أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيما عدا ذلك من الفضائل. يعني لو تساوى اثنان في الفضائل وكان أحدهما أكثر نساء كان أفضل منه. ويمكن في مثل هذا أن يكون أولى مثلا بالإمامة لو حصل التساوي في كل الأوصاف. ثم قال رحمه الله: والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وسلم وبالأمة أخصاء أصحابه، يعني ما أراد عموم الأمة وإنما أراد خلاصة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح إذ لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وكان ثم استطرد رحمه الله في فوائد نختم بها، يقول: وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به بكثرة التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال ولإظهار المعجزة البالغة في خلق العادة. وين المعجزة التي قد تصل إلى خلق العادة في هذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: طواف فقط؟ لا، قال: لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا، وإن وجد كان يؤثر به أو بأكثره، ويصوم كثيرا ويواصل الصيام، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليل الواحد. يعني الأسباب الحسية مضعفة للبدن، وهذا غالب حاله عليه الصلاة والسلام. يعني كما قالت عائشة: يمر الهلال والهلالان ما يوقد في بيته نار، ما طعامكم الإسودان، يكتفي بماء وتمر شهران وتزيد. ومع ذلك يتأتى منه هذا الفعل عليه الصلاة والسلام، فلا يكون هذا إلا عن إعانة إلهية، لأنه شيء خارق العادة. لا يوجد في غير الأنبياء من يمكن أن يحصل منه هذا. سليمان كان يطوف طاف على 90، هذا أيضا خارق العادة. فعادة البشر لا تصل إلى هذا الحد. قال الحافظ: ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن، وقوة البدن كما تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من مأكول ومشروب، وهي عنده أي عند النبي صلى الله عليه وسلم نادرة أو معدومة. ثم قال: ووقع في الشفاء أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية، إلى أن قال: كتاب في أوصافي وصفاتي وخصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. هو الآن ينقل عن من؟ عن قائل قيل المعنى، لأنه قال ثم قال، قال في البداية وقع عند الطبراني قيل كذا، يمكن أن يكون السياق أيضا لا زال له رحمه الله، قال إلى أن قال ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه بل زاده ذلك عبادة لتحسينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن وهدايته إياهن، وكأنه أراد بالتحسين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره. وهذا من أعظم مهمات الزوج، أن يعف زوجته فلا تتشوف إلى غيره من الرجال، فإنه لو حمل على ذلك ربما أثم إذا كان قادرا على عفافه. قال بخلاف العزبة أو العزبة، فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج، وذلك هو الوصف اللائق بهن. ثم قال والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء 10 أوجه، تقدمت الإشارة إلى يعني لماذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، هناك 10 أوجه أو علل مستنبطة أو مستوحاة من المقاصد الشرعية. أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك، فالأحوال الباطنة لا يطلع عليها إلا خاصة الأهل. ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم، هذا لا شك أنه واقع. ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك، هذا أيضا وقع، فحدة أبي سفيان قبل التزويج لم تعد كذلك بعد أن تزوج أم حبيب رضي الله تعالى عنها وأرضاه. رابعها للزيادة في التكليف، حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ، يعني أيهما أشق عليه في تبليغ رسالة، أن يكون عنده زوجة واحدة أو 9، وإذا كان عنده 9 ستكون مهمة التبليغ أشق بكثير. ومع ذلك أعطى كل ذي حق حقه، أعطى الأمة حقها وأعطى أصحابه حقهم وأعطى خاصة أهله وذوي قرابته حقهم. خامسها لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحارب، هذا الملحظ يستعمله القادة يتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثلها، هذه من أحسن ما يكون في كسر العداوات والاستزادة من الأعوان خاصة في أوقات الشدة. وهذا مسلك سلكه الملك عبد العزيز رحمه الله أكثر من قبائل شتى، وأظنه أنه ما أراد إلا مع كثرة إرادة كثرة النسب أراد أن يصل إلى هذا المقصد، وقد كان خاصة إذا كان النكاح من رؤوس القبائل العرب الذين يقدرون هذا النوع من الأسباب. سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها إلا الرجال، التي لا يطلع عليها الرجال عفوا، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله، هذا ظاهر في الأحاديث التي روتها عائشة أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الأحكام المتعلقة بالجماع، متعلقة بالعشرة، متعلقة بالاغتسال، ما نقلت إلا عنهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. هديه صلوات الله وسلامه عليه في بيته لا يمكن أن يعرف إلا عن طريقهم. أحد الطلاب أرسل لي أمس يقول أنا في أيام الملكة بماذا تنصحني؟ قلت اقرأ زاد المعاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه. هذه الأسوة لا يمكن أن تصل إليها إلا عن طريق أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. وقد بلغنا خاصة عائشة رضي الله عنها فإنها من المكثرات. كذلك العلم الذي قد يطلعن عليه والوحي الذي ينزل في بيوتهن هذا يعني من أقرب ذلك سورة المجادلة نزلت في حجرة عائشة ما بينها وبين خولها والنبي صلى الله عليه وسلم إلا سترة الحجرة. قالت ويخفى علي بعض كلامهما ووسع سمعه سبحانه وتعالى ما تكلمت به. سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة. فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها. يعني هذا لا يمكن أن تستقيم الحياة الزوجية إلا بطبقة عالية من الأخلاق. يعني صفية فقدت أباها وعمها وزوجها قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وصارت زوجة ويعني لو خيرت أن تفدي وتشتري قربها من السلام بكل اليهود لاختارته عليه السلام. ليش؟ لأن الحقائق الباطنة والأخلاق الباطنة فيه عليه الصلاة والسلام تظهر للزوجة تظهر لمعاشر أكثر. ذلك زيد بن حارث رضي الله عنه لما جاء أبوه وأهله ليأخذوه وينقذوه من الرق اختار البقاء في الرق مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحرية مع أبي. هذا ما لا يمكن أن يكون إلا بعد أن رأى من الأخلاق الباطنة ما لا يمكن الصبر عنه حتى وصل إلى مرتبة المحبة بل أحب من أحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرنا منه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. ما الذي يدل على هذا؟ قصة التخير. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فلما ذكر لهن هذا وذكر لعائشة وقال شاوري أبويك قالت أفيك أختار يا رسول الله. يعني ما رضيت أن تختار أباها وأمها ولا الزخر في الحياة الدنيا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقع من جميع التسع. ثامنها ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكل والمشروب وكثرة الصيام والوصال. وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بماذا؟ بالصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم مؤن النكاح إذا قيل هو الوطء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم ويكثر الوطء فجمع بين المتنافرين. هذا شيء كما تقدم خارق العادة. وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه وسلم. تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن والله أعلم. وفي الحديث الحظ على التزويج وترك الرهبانية وأنها ليست من دين أهل الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا من الطيبات. التزويج من الطيبات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات فانكحوا ما طاب. فصلوات الله وسلامه عليه، لكن لا يؤخذ بظواهر هذا الكلام في الاستكثار من النساء مع تضييع ما يجب في ذلك من العدل والعفاف والقيام بالنفقات، فلا بد أن تؤخذ السنة بوجهها، بالعدد، بالكم والكيف. هذا الذي يجب على من أراد أن يستدل بهذه السنة على الإكثار من النكاح. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده في هذه الساعة، وأن يشرح صدورنا بالإسلام، وأن يشمل بهذا كله الوالدين والأهل والمشايخ والطلاب، كل من أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.